رحمه الله تعالى في القناة، ويسلم أي أن مصلي إذا سجد للسهو بعد السلام يرفع له أن يسلم مرة أخرى بعد سجوده للسهو، لأنه صلى الله عليه وسلم كما في خبره اليدين المذكور في أول هذا الباب لما سلم في صلاة العصر وهو لم يصلي سوى ثلاث ركعات، فنبهه ذو اليدين إلى ذلك، قام صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم. قال: وليس على المأموم سجود سهو، أي أن المأموم إذا سهى وهو خلف الإمام لا يرفع له سجود سهو، لأن المأموم تابع للإمام فما سهى فيه وحده يتحمله عن الإمام.
نعم، حكى بعض العلماء الإجماع على هذا، حكى بعض العلماء الإجماع على أن المأموم إذا أسقط واجبا ولم يفته شيء من الصلاة أن الإمام يتحمله ولا ينفرد عن الإمام بسجود السهو، بل يتابع الإمام لأن الإمام جعل ليؤتم به. ولم يذكر عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم يسجد السهو بعد السلام النبي صلى الله عليه وسلم، مع وجود الاحتمال أنهم قد يخطئون. نعم،
لأن المأموم تابع للإمام فما شاء فيه وحده وتحمله عنه الإمام، وهذا قول عامة أهل العلم. قال: إلا أن يسهو الإمام فيسجد معه، فإذا شاء الإمام فسجد للسهو وجب على المأموم أن يسجد معه سواء سهى المأموم أم لا، وهو سواء كان هذا السهو قبل دخول المأموم مع الإمام بالصلاة أو بعده، وسواء سجد الإمام قبل السلام أو بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا متفق عليه.
أما إذا كان المأموم قد فاته شيء من الصلاة، إذا كان المأموم قد فاته شيء من الصلاة وسهى، سواء كان سهو مع الإمام أو كان سهو بعد القيام للقضاء، لا فرق بين الصورتين، فإنه يسجد للسهو على التفصيل الذي ذكرناه بالأمس، قد يكون قبل السلام قد يكون بعد السلام. نعم،
عفى الله عنك. ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ناب الرجال في الصلاة فليسبح الرجل، صفق المرأة. منع المرأة من التصفيق هنا دليل على أن صوتها فتنة، ولماذا النبي سيمنعها من التسبيح ويأذن لها بالتصفيق؟ معنى التسبيح عبادة وذكر لله جل وعلا، فلا منعها النبي من عبادة وذكر لله إلا لمعنى مقصود، وهذا المعنى المقصود هو لئلا تفتن الرجال، فعلى هذا المرأة لا تخاطب الرجال إلا على قدر الحاجة. حتى استفتاء المرأة للرجال لا ينبغي يظهر للآخرين لا حاجة إلى ذلك، استفتاء المرأة للرجل ما في مانع تستفتيه، تسأل عن دينه أو عن علم، لكن لا يظهر الصوت لمن لا حاجة له إلى ذلك، وعلى المفتي أن يأخذ السؤال منها بما لا يسمع غيره ثم يعيد السؤال مرة أخرى ليستمع الجمهور للسؤال، أما أن صوت المرأة يضع لا داعي له.
عفى الله عنك. قال: ومن سهى، عفى الله عنك، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نادكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء، متفق عليه. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع. وهي أي صلاة التطوع خمسة أضرب، أي خمسة أنواع. أحدها سنن الراتبة، أي الثابتة المستمرة، وهي التابعة للفرائض، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنهما: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان قبل بعد المغرب في بيته، وركعتان بعد العشاء في بيته، وركعتان قبل الفجر. حدثني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، يعني في بيته، متفق عليه. قال: وهما أي ركعتان قبل الفجر آكدهما، آكدها أي آكد السنن الرواتب، لقوله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، ويسحب تخفيفهما لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ فيهم القرآن. متفق عليه. ورفعهما في البيت أفضل في حديث عمر السابق. وكذلك ركعتا المغرب يسحب بعهما في البيت حديث عمر السابق. الضرب الثاني من صلاة التطوع الوتر ووقتهما بين صلاة العشاء والفجر لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة وهي صلاة الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر.
هذا حديث ضعيف، والجمهور يذهبون إلى أن الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، وهذا هو الصواب. أما أبو حنيفة يقول من دخول وقت العشاء، هذا في نظر، فمن قدم صلاة العشاء مع المغرب دخل وقت وتره، إذا طلع الفجر الثاني خرج وقت الوتر، إذا كان قد تركه عمدا فإنه لا يقضيه، إذا كان غلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر الثاني فلا وقت قضاء بين الأذان والإقامة. فقد ثبت هذا عن جمع من الصحابة، وقد كان يقبلون الوتر بين الأذان والإقامة. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتر أو نسي فليصلي إذا ذكره، هذا رواه أهل السنن في إسناد عبد الرحمن بن زيد الأسلم ضعيف الحديث، ولكنه لم يتفرد به عند أبي داود من طريق محمد بن مطرف، إسناده قوي هذا. قد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه إذا صلاه ضحى يصليه شفعا، مستدلين بحديث عائشة في صحيح الإمام مسلم. نعم.
قال الله قاله ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ركعة من آخر الليل رواه مسلم.
يعني عنده مثلا غلبة نوم يغلق يغلبه النوم، أو عنده كسل، أو عنده فتور، أو ما عنده ذاك العناية في الوتر يجي تتدابى، لو أوتر بركعة لا بأس به، ما في حرج. ولو شاء صلى ركعتين قبلهما كشف لهما كان أفضل، بمعنى يصلي ثلاثة. نعم.
أبو الله عن ثواته إحدى عشرة لقول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، رواه البخاري ومسلم. وإن أراد المسلم أن يزيد في صلاته بالليل على إحدى عشرة فلا حرج عليه في ذلك لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، أي صلوا ما تيسر من الليل، ولقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فوتره ما صلى، رواه البخاري ومسلم حديث ابن عمر. وأن الكمال ثلاث بتسليمتين، وعلل من قال بهذا القول بأن الواحدة اختلف في كراهتها، فلذلك كانت الثلاث وأدنى الكمال. وذهب بعض أهل العلم إلى أن أدنى الكمال واحدة لثبوت مشروعية الوتر بواحدة بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب.
نعم، لقد صلى الله عليه وسلم للرجل السائل عن صلاة الليل قال كذا خفت الصبح أو تب بواحدة، فعلى ذلك سمع من الصحابة. حين جاء رجل لابن عباس قال رأيت معاوية يوتر بواحدة، قال له فقيه رواه البخاري في صحيحه، قال معاوية يوتر بركعة وقره ابن عباس، قال في البخاري. نعم. فعلاً النبي صلى الله عليه وسلم حمل فعلاً النبي صلى الله عليه بواحدة على معنى أنه سبق التفريق بين قيام الليل والوتر، والصحيح ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى واحدة ما سبقت بشكل، هذا ما ورد عن هذا.
كلها وتر،
كلها تابعة، الصحيح الواحد كان يجمعون بين الأقوى وتر وقيام الليل، ما كان يقصرون بين الأقوى الأوتر، يعني صلى المجموع، قام الليل صلى المجموع مع الوتر، ولكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في حياته على ركعة واحد ما جاء من قوله أنت على ذلك ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم
وفعل الناس هو عن ذلك وطرق يعني يعتبر وطرق بثلاثة
الناس إيه لا يعتبر وطرق يترون بثلاثة الناس عامة الناس يترون بثلاثة وهذا غالب على معظم المسلمين اليوم لأن يخصون بسبع ويعتبرون قل والله عفو
الله من فدى عفو الله عنه ويقنط في ثالثة بعد الركوع أي سحب ويقنط في ركعة الوتر أو في ركعة الأخيرة منه إن كان أكثر من ركعة بعد الركوع لما روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنط بعد الركوع الضرب الثالث التبوع المطلق وهو التبوع الذي لم يقيد بوقت ولا بسبب معين فيصلي المسلم متى شاء وفي اي وقت غير اوقات النهي وفي اي وقت غير اوقات النهي وتبوع الليل افضل من تبوع النهار لقوله صلى الله عليه وسلم اتمموا الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل ومسلم والنصف الاخير افضل من الاول لقوله صلى الله عليه وسلم من خاف ان لا يقوم من اخر الليل فليوتر اولا ومن طمع ان يقوم اخرا فليوتر اخر الليل فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل رواه مسلم وصلاه الليل مثنى مثنى اي ان الانسان اذا اراد ان يصلي في الليل نافله غير الوتر فانه يصلي ركعتين ثم يسلم فان اراد ان يزيد صلى ركعتين ثم سلم وهكذا لحديث ابن عمر السابق وصلاة القاعد على الجنس من صلاة القائم
من صلى أربعا 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 حديث عائشة نعم قاله جمع من العلماء ويفتي به أبو حنيفة ويسند بحديث عائشة إن قال عائشة صلنا الليل أربعا فلا تسع من نقول انتهي منهن أربعا بسلام واحد في روايات انه يفصل بينهن لكن روايات غير قوية يعني روايات ورد الحديث انه يفصل غير قوية لذلك لو صلى أربعا لا بأس به لكن الأفضل أن يسلم في رواية الليل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى جلس كثرة جنان في القراءة
وصلاة القاعد على من صلاة القائم أيضا نصف أجره لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى قاعدا فلا نصف أجر القائم رواه البخاري من حديث عمران الضرب الرابع ما تسن له جماعة أي أن هذا النوع من التبوع يسن أن يجتمع له المصلون فيصلوه جماعة وهو ثلاثة أنواع أحدها التراويح وهي قيام الليل في رمضان سميت بذلك لأنهم كانوا إذا صلوا ركعتين أو أربع ركعات استراحوا والدليل على استحباب الجماعة لها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها جماعة ثم صلاة الصحابة لها جماعة في عهد عمر ثم استمرار الأمة على ذلك إلى يومنا هذا ومما يحصل التنبيه عليه هنا أنه لا حرج في قراءة الإمام المنفرد في المصحف في صلاة التراويح أو غيرها من النوافل إذا لم يكن حافظا لما يريد أن يقرأ بحاجة إلى ذلك ولأنه لم يخل بالخشوع في الصلاة وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه لا مانع وأن كان يؤم بها في رمضان يقرأ في المصحف.
ذكر البخاري الصحيح تعليقه إسناد صحيح.
عفو الله عنك أما المأموم فإن كان يحتاج إليه الإمام ينبهه عند خطأ في القراءة فلا بأس بنظره في المصحف للحاجة إليه وإن كان لا يحتاج إليه الإمام فإنه يكره له ذلك لأنه يشغله عن الخشوع في الصلاة وعن تدبر قراءة الإمام والحكم السابق في حق الإمام إنما يشمل القراءة من المصحف أما ما يسمى بالمحراب الإلكتروني والذي هو عبارة عن جهاز له شاشة تظهر فيها الصفحة التي يريد المصلي قراءتها فإنه لا تجوز القراءة فيه لأن فيه تكلفا وتنفعا ويحصل بسببه كثرة حركة المصلي وربما يحدث له إرباك بسبب انقطاع الكهرباء
وهذا أيضا هذه مكاسب مستقبلية والناس لا يحفظون القرآن إن الناس يعني يقتصرون على هذه الأجهزة لا تكون الهمة مرتفعة للضبط وحفظ القرآن ونحن نعرف أن حفظ القرآن فرض كفاية يجب على طائفة المسلمين أن يكونوا حافظين للقرآن ولو كان كل مسلمين محافظ قوة كان كلهم آدمين. والأصل في الإمام المسجد أن يكون علاقة تقليد حافظ الإمام تستطيع قراءته. وهذا الجهاد الذي يذكر المؤلف موجود في الحقيقة في بعض الدول ومعمول به، فظهر في المحراب ابتعد ويقطع يحتاج يمشي، هذا إذا طفى الكهرب جلس إلى قطر وقت رجع سلم ثم ينتظر متى يشتغل الكهرب. وفي مفاسد يعني كثيرة في الحقيقة، لأنه يبدأ يقطع في شاشة، يعني في أيضا مخالفة واضحة لما هو المطلوب من الإمام. وعادة مثل هذا كان يقرأ ما يكون له الخشوع والحضور مثل الذي يتأمل، استقرا بالمصحف أولى من القراءة في الشاشة.
أظن أنك ويعيشون ركعة بعد العشاء في رمضان لما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا في عهد عمر يصلون التراويح 20 ركعة، واستمر الصحابة على ذلك في مكة.
لم يثبت أن عمر، لم يثبت عن عمر ولا عن الصحابة أنه صلى 20 ركعة. كل الأحاديث الوارد في ذلك معلولة كما هي موجودة عند عبد الرزاق ومالك الموطا وغير ذلك. المحفوظ أن عمر أمر أبي أن يقوم بإحدى عشرة ركعة وهذا الثابت وإسناده صحيح، ولم يعرفه شيء صحيح. كل ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد الصحابة أنه صلى أكثر من إحدى عشرة ركعة فمعلول ولا يصح. نعم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس الصحيحين. نعم
أفر الله عنك وإن زاد المصلون على هذا العدد أو نقصوا فلا حرج، لأنه ليس لصلاة الليل عدد معين لا تجوز الزيادة عليه أو النقص منه.
نعم حكم ابن تيمية هذا إجماعا، حكم ابن تيمية هذا القول إجماعا أنه لا بأس أن يصلي بعشرين أو بثلاثين أو بأربعين على حسب طاقة المأمومين، ما دام يطيقون فلا بأس أن يتزود من الطاعة.
نعم. وهذا إجماع عليه لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى متفق عليه. ولهذا فإن المأموم إذا صلى خلف إمام أو إمامين يصلون أكثر من 11 ركعة فإن الأرض أن يصلي معه صلاة الليل كاملة ليحصل له أجر قيام ليلة. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أنه لا حرج على المسلم لو ذهب لصلاة التراويح أو غيرها في مسجد غير المسجد القريب منه من أجل حسن قراءة الإمام ليكون ذلك معينا له على القيام وعلى الخضوع في الصلاة وتدبر القراءة.
ولكن يشترط في ذلك شرطان، يشترط في هذا شرطان ولا فيحرم. الشرط الأول أن لا يتعطل مسجد حي، وقد وجد هذا في بعض الأحياء أن جماعة المسجد يدعون الإمام ويذهبون إلى الأصوات ويصلي الإمام وحده. الشرط الثاني أن لا يوغر هذا في صدر الإمام، لأنه إذا أوغر في صدره صارت مضرة عظيمة. تأليف القلوب أولى من الذهاب إلى فلان وعلاه، والاجتماع على مفضول خير من التفرق على فاضل. وجاء عند الطبراني وتمام وجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصلي أحدكم في مسجده ولا يتتبع المساجد، وهذا مختلف في صحته. وقد كان الناس في عصر الإمام أحمد يأتون لإمام مسجد الحي، فلما كثروا قام إليهم الإمام أحمد قال إن جئتم غدا عزلنا الإمام، وما معه من التوافد إلى هذا المسجد. نعم.
ومما يحسن تنبيهه عليه ولأنه لا حرج على المسلم لو ذهب لصلاة التراويح أو غيرها في مسجد غير المسجد القريب منه من أجل حسن القراءة ليكون ذلك معينا له على القيام وعلى الخشوع في الصلاة وتدبر القراءة إذا لم يكن في ذلك مفسدة، كما كان الصحابة كمعاذ يذهبون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه، كما أنه لا حرج لو سافر المسلم مسافة قصر للصلاة في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى، لأنه قد ورد الإذن في الحديث بشد الرحال إليها. الثاني أيضا